بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 18 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة. ورد سؤالان. السؤال الأول: هل يرد على هذا الحديث يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه برأسه؟ يرد عليه بالحديث الأذنان من الرأس. هو مر معنا الحديث يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه برأسه، لكنه قلنا أنه حديث شاذ، حكم عليه أهل العلم بأنه ضعيف شاذ لا يعمل به، لا يعمل به، بل هو مخالف لظاهر هذا الحديث الأذنان من الرأس، وأيضا مخالف للأحاديث الأخرى التي جاءت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه فمسح برأسه وأذنيه، فمسح برأسه وبأذنيه، فظاهر الأحاديث يدل على أنه لم يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، وتكلمنا في هذه المسألة في الدرس الماضي. فممكن أن يرد على هذا الحديث الضعيف الشاذ بالحديث الصحيح والأحاديث الأخرى أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني: قال هل يستحب قول عليهما السلام لزوجة إبراهيم عليه السلام وسائر زوجات الأنبياء؟ هذا درس أو سؤال خارج عن الدرس، لكنه تعرضنا له في قصة سارة عليها السلام، هكذا جاء عن سلفنا، وهكذا أيضا جاء أيضا الصلاة أيضا والسلام على الملائكة جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، هذا ورد عن سلفنا الصالح فنسير عليه. فكانوا يقولون هذه الكلمات لمريم بنت عمران عليها السلام، وهكذا سارة عليها السلام، وهكذا من في نساء زوجات الأنبياء. هذا الذي كان عليه سلفنا، لا يوجد نهي عن هذا الفعل، بل الأمر واسع. واصطلح العلماء على مثلا الصحابي يقولون رضي الله عنه، ما بعد الصحابي يقولون رحمه الله، فهذه اصطلاحات عند السلف. وهكذا اصطلحوا على أن من كانت زوجة لنبي من الأنبياء السابقين يقال عليه السلام، أو مريم بنت عمران عليه السلام، هذا اصطلاح جائز لا يوجد نهي عنه، لكن لا يتخذ شعارا دائما لشخص من الأشخاص، مثلا يقال عليه السلام علي عليه السلام، لا شك أنه عليه السلام، لكن لا يتخذ شعارا له أو لغيره رضي الله عنه. نعود إلى درسنا بلوغ المرام، ولازلنا في كتاب الطهارة في الحديث حسب الرقم اللي عندي، رقم 44 في درس اليوم. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
نعم، متفق عليه. هذا أيضا من الأحاديث التي في باب الوضوء تذكر دائما، ويستدل بهذا الحديث من يرى وجوب أو استحباب البدء باليمين في الوضوء. وتأتي المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث والذي بعده يتعلقان البدء باليمين في الوضوء خاصة، لأنه جاء في باب الوضوء. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث عام، حديث عام، وذكر فيه وقيدت به بعض الأمور كتيمن في الوضوء، البدء باليمين باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وكذلك الرجل اليمنى والرجل اليسرى في طهوره، وهكذا في ترجله أيضا وفي تنعله. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت في الأحاديث غالبا تحمل على الاستمرار، على الاستمرار، استمرار الفعل، هذا غالبا. ويعجبه يعني يسره ويرضيه صلى الله عليه وسلم التيمم، كان يسره ويرضيه التيمم، يرحمك الله، التيمم يعني الابتداء باليمين قبل الشمال، أو تقديم اليمنى على اليسرى في الأفعال، يعجبه التيمم يعني الابتداء باليمين أو تقديم اليمين في تنعله. ذكرت ثلاثة أمور في الحديث، منها تنعل، كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله، يعني في لبس نعاله أو لبس الخف، لبس الخفين، يبدأ بالخف الأيمن والنعال اليمنى، الرجل اليمنى، وهكذا الإنسان إذا لبس الجوارب أيضا، دلاغات أو الحذاء، يبدأ باليمين، هذه السنة. كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في تنعله، فهذه كلها تدخل في النعال وما شابهها كالجورب والخف والحذاء وغيرها مما يلبس في القدمين، تلبس أولا في القدم اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله، يعني ترجيل شعره، ترجيل شعر الرأس أو شعر اللحية، هذا الأفضل يبدأ من جهة اليمين، هذه السنة، هذا الذي كان يعجبه ويسره ويرضيه صلى الله عليه وسلم. وطهوره، قال وطهوره يعني وضوئه، وكذلك أيضا في غسله يبدأ باليمين، هذا هو الأفضل، وهذه هي السنة التي كان يرتضيها ويسر بها صلى الله عليه وسلم. ثم قالت وفي شأنه كله، قالت وفي شأنه كله، بعد أن خصصت ثلاثة أشياء، لبس النعال والترجل والطهور في الوضوء، ثم قالت وفي شأنه كله، يعجبه التيمم في شأنه كله عام، يعني في أمره كله، الشأن هو الأمر، فجاء التعميم بعد التخصيص وفي شأنه كله، فيفهم من هذا العموم على العموم. لكن جاءت حالات أخرى كان يبدأ بالشمال صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا من العام المخصوص في شأنه كله، من العام المخصوص، حديث متفق عليه، هذا معنى الحديث. جاء عند الإمام البخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع، كان يعجبه التيمم ما استطاع في تنعله وترجله، هذه زيادة عند البخاري. وجاءت أيضا زيادة أخرى عند أبي داود بعد ما قال يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، جاءت هنا الزيادة وسواكه، وسواكه، السواك المعروف، هذه زيادة عند أبي داود في نفس حديث عائشة، ليست في الصحيحين، وأهل العلم حكموا على هذه الزيادة، كثير من أهل الحديث حكموا عليها بالشذوذ. قال الألباني في الضعيفة، في سلسلة الحديث الضعيفة، بأن هذه الزيادة شاذة لأنها من رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين، لكنه خالف جماعة من الثقات، ثم ذكر هؤلاء الذين خالفهم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وهو ثقة لكنه خالف من أوثق منه، خالف جماعة من الثقات، وهذا هو تعريف الحديث الشاذ. فهذه الزيادة في سواكه الراجح أنها ضعيفة لا تصح. هذا الحديث وما فيه من الزيادات ومعاني ألفاظه. قال ابن بطال رحمه الله وبدؤه صلى الله عليه وسلم بالميامن في شأنه كله هو على وجه التفاؤل، على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه الفأل الحسن. كلام ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالميامن في شأنه كله على وجه التفاؤل من أهل اليمين، التفاؤل من أهل اليمين. ولا شك أن الله عز وجل أثنى على أصحاب اليمين في كتابه، فمن وجه التفاؤل بهؤلاء بأهل اليمين أو بأصحاب اليمين يبتدأ النبي صلى الله عليه وسلم شأنه كله باليمين. هذه أيضا فائدة من الإمام ابن بطال رحمه الله. الحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى البداءة باليمين، البداءة باليمين دل الحديث على استحباب البداءة باليمين، لأنها مما يسره صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ويرضاه أيضا صلى الله عليه وسلم. فالبداءة باليمين مستحبة في الرجل اليمنى في لبس النعال، هو كذلك الجوارب، كذلك لبس الثياب، لبس السراويل، فيبدأ بالكم الأيمن ثم الأيسر، هكذا يلبس أولا يدخل يده اليمنى في الثوب ثم يدخل يده اليسرى، وهذا الحديث يدل عليه في عمومه. البدء باليمين مشروع ومستحب في كثير من الأمور. أما عند نزع النعل، إذا تلبس النعل تلبس باليمين، أما إذا نزعت النعال فأنه ينزع اليسرى أولا، لأنه جاء فيها حديث دل عليها، فعند النزع ينزع للرجل اليسرى، لأنه ثبت ذلك. قال الخطابي رحمه الله: إذا كان معلوما أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها، صيانة للرجل ووقاية لها، فقد أعلم أن التبدية به لليمنى زيادة في كرامتها، كذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى، يبدأ باليسرى عند الخلع. هذه نقل من الخطابي رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود معالم السنن. إذن هذه المسألة الأولى، البداءة باليمين مشروعة مستحبة في جميع الأمور إلا في بعض الأمور التي فيها استثناء بالدليل الذي جاء فيها، أو مما يستخذر منها، أو مما هو من باب النجاسات أو من غيرها كما سيأتي. لكن الأصل هو البداءة باليمين هو المستحب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيامنا في شأنه كله. المسألة الثانية أيضا عند ترجيل الشعر، تسريح الشعر، أيضا البداءة بالجانب الأيمن من الرأس، والحديث دل على ذلك في ترجله، يعجبه التيمم في تناعله وفي ترجله، وترجله هذا دليل على مشروعية واستحباب البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند تسريح الرأس. وكذا أيضا عند الحلق، عندما يحلق الإنسان رأسه في نسك أو في غير نسك يبدأ الحلاق بالجهة اليمنى. هذه سنن، سنن فضائل، ليست واجبات لكنها سنن، ونحن أهل السنة والجماعة، فعلينا أن نعمل بهذه السنن، لأن فيها خير كثير، فيها خير كثير، وأفضل ما فيها أنها سنة، أنها فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أسوة به صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هذه المسألة الثانية، البداءة أيضا بالجانب الأيمن من الرأس عند التسريح وعند الحلق أيضا، وعند الحلق أيضا، فيعطى الحالق أو يعطي الحالق شقه الأيمن أولا، يعني اليمين هو ليس يمين الحلاق، لا، يمين المحلوق، الشخص الذي يحلق له يحلق من الجانب الأيمن. هذه مسألة أيضا للتوضيح. ثم يعطيها أيضا بعد ذلك شقه الأيسر، الجهة اليسرى، عند الحلاقة أو عند غيرها أو عند تسريح أيضا شعر الرأس، لأن في حديث أنس جاء أيضا في عند مسلم في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر في حجة الوداع، أمر الحلاق أن يحلق جهة اليمنى، جهة اليمنى أولا، وهذا فيه البداءة بجانب الأيمن أيضا في الحلق. أيضا المسألة الثالثة، ما هو حكم البداءة باليمين في الوضوء وفي الغسل؟ في الوضوء أيضا جمهور أهل العلم على الاستحباب أن يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وهكذا يغسل قدمه أيضا اليمنى ثم قدمه اليسرى، يبدأ باليمين، عند الجمهور هذا مستحب، ومنهم من قال بأنه واجب. والإمام النووي رحمه الله الحافظ النووي يقول أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، ذكر الإجماع على أنها سنة، لكن ورجع من بعض السلف أنهم قالوا بالوجوب لأنه جاء الأمر بها، جاء الأمر بالبدء باليمين كما يأتي الحديث الذي بعد هذا الحديث، لكن فيه إجماع بأنه لو بدأ ولو غسل يده اليسرى قبل اليمنى أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح ليس بباطل وضوءه، وذكر الإجماع ابن المنذر، ابن المنذر رحمه الله قال أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، لكن عند بعض أهل العلم هو آثم لأنه ترك واجب، لكن جمهور أهل العلم على الاستحباب، فلو غسل المتوضأ يده اليسرى قبل اليمنى عند الجمهور ليس عليه شيء، ترك الأفضل، ترك الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، يعجبه هذا دليل على الاستحباب، يعجبه هذه قرينة دليل على الاستحباب عند جمهور أهل العلم، لكن لا شك أنهم اتفقوا على أن الأفضل البدء باليمين لأن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يعجبه ويسره ويرتضيه أن يبدأ باليمين التيمم في طهوره. هذه مسألة حكم البداء باليمين في الوضوء يرحمك الله. وكذلك الغسل أيضا يقاس عليه، الغسل يقاس عليه أن يبدأ الإنسان أيضا بالشق الأيمن، بالشق الأيمن، بل دل دليل عليه في غسله صلى الله عليه وسلم للجنابة أنه غسل أو أفاض الماء على جانبه الأيمن قبل الأيسر، هذه سنن، على المسلم أن يتبع هذه السنن فأنها فيها خير كثير. مسألة رابعة أيضا في الحديث، ما هو حكم بقية الأعضاء في التيامن؟ لأن في أعضاء الوضوء لا يمكن أن تبدأ باليمين، لأن الحديث دلت أنك تبدأ أيضا بمسح الأذنين معا، لا تبدأ بالإذن اليمنى ثم الإذن اليسرى، وهذا وأيضا كذلك غسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء، لا تغسل أول الكف الأولى ثم الغسل اليسرى، ما ورد فيها. لذلك قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو قال الأذنان والكفان والخدان، الخد الأيمن والخد الأيسر، جاء غسل الوجه مرة واحدة، ما تغسل خدك الأيمن ثم خدك الأيسر، لا يمكن، هذا مخالف للسنة. قال وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يغسلهما دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع مقطوع اليد ونحوه قدم اليمين، قدم اليمين والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله في مسألة حكم بقية الأعضاء. عرفنا الآن غسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء عند الجمهور مستحب وعند بعضهم واجب، وهكذا غسل الرجلين في الوضوء أيضا. بقية الأعضاء كما جاءت، الأذنان تمسحان معا، والكفان أيضا تغسلان معا، والخدان يغسلان في الوجه معا، لا يقدم اليمين على الشمال. المسألة الخامسة في الحديث، متى تقدم اليسرى، متى تقدم اليسرى على اليمنى؟ ظاهر هذا الحديث وفي شأنه كله على العموم، لكن جاءت أدلة دلت على أن بعض الحالات يقدم فيها الشمال، لا يبدأ بها باليمين، لا يبدأ بها باليمين. ولو جمعنا ما جاء في شريعتنا في مسألة اليمين واليسار والشمال أو اليسار كلاهما صحيح، نجد أن هناك أربع أشياء أو أربع حالات. حالة مثلا يجب عليك اليمين لا يجوز بالشمال، وحاجة حالة أخرى يجب عليك الشمال ولا يجوز باليمين، وحالة ثالثة يجوز باليمين وبالشمال وباليمين أفضل، والحالة الرابعة يجوز باليمين والشمال ولا أفضلية. كثير من أحكام الشرع تدخل في هذه الأربع الأقسام، وهي كثيرة وهناك بحث طويل في هذه المسألة، لعل الله أن ييسر في جمعه وطباعته والاستفادة منه. لكن هنا المسألة متى تقدم اليسرى على اليمنى؟ فعرفنا الآن أنه جاءت نصوص في هذا الحديث وفي شأنه كل حديث عام، فجاءت أيضا أدلة أخرى خصصت بعض الحالات، كما قالت حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك، وعائشة رضي الله عنها فسرت ذلك أكثر، قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، فنفهم الآن من هذه الأحاديث أن هناك حالات لا يبدأ بها باليمين، بل لا يجوز البدء باليمين، وهي كثيرة جدا. لكن فيما يتعلق بالوضوء عرفنا الآن، إذا الإنسان في حالة الوضوء أو أراد أن يستنجي للصلاة فيستنجي بيده الشمال، لا يستنجي بيده اليمنى لأنها في لاستخدامها في الخلاء، وكذلك أيضا في إزالة النجاسات تزال باليد اليسرى، وهكذا كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من أذى لذلك قال النووي في شرحه لمسلم هذه قاعدة الشرع المستمرة، البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. هذا كلام النووي رحمه الله جمع لنا الآن، فكل ما فيه تكريم وفيه تزيين تستخدم اليمنى، يبدأ باليمين، وما كان بخلاف التكريم باب الإهانة مثلا أو القذارة أو النجاسة أو غيرها استحب فيه التياسر. هذه الآن شو انظر إلى جميع الحالات في حياتك، وهناك أدلة دلت على أنه لا بد من البدء باليمين والأفضل باليمين، من هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره، هذه الأربع الثلاث جاءت في الحديث، هذه الأفضل. كذلك أيضا جاء عند الأخذ والإعطاء، إذا تأخذ من واحد تأخذ بيدك اليمنى لا تأخذ بيدك اليسرى، وهكذا إذا تعطي واحد تعطيه شيء تعطيه بيد اليمنى لا تقدم له بيدك اليسرى، جاء النهي عن ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم أن الأخذ باليسار والإعطاء باليسار من الشيطان، هو الأخذ باليمين والإعطاء باليمين، أما بخلاف ذلك فهو من الشيطان، وهكذا لبس الثوب السراويل الخف، هكذا دخول المسجد باليمين، خروج من المسجد بالرجل اليسرى، وهكذا الأكل والشرب أيضا باليد اليمنى لا يجوز باليد اليسرى، المصافحة أيضا بتكون باليد اليمنى، الاكتحال أراد يكتحل أو يجعل الأثمت في عينيه باليد اليمنى، وهكذا أيضا كثير. والخلاف في السواك مرة معنا سابقا، هل السواك باليد اليمنى أم باليسرى، وذكرنا التفصيل في أول باب الوضوء. هذه المسألة الخامسة في هذا الحديث، ما نريد نطيل عليكم، نأخذ الحديث الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
نعم، أخرجه الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة، وهذا الحديث في صحيح سنن ابن ماجه، وأيضا في صحيح سنن أبي داود. إذا توضأتم، وهنا كما عادته ابن حجر يقتطع من الحديث ما يناسب المسألة التي يريدها، لكن هذا الحديث بدايته ليست هكذا. الحديث بدايته إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا هو لفظ الحديث. إذا توضأتم يعني إذا أردتم الوضوء، إذا معنى توضأتم هو فعل ماضي معناه بعد الانتهاء من الوضوء، لا يمكن. إذا توضأتم يعني إذا أردتم الوضوء، إذا أردتم الوضوء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا جاءت النصوص، وهذه من أساليب العرب في الكلام. إذا توضأتم، إذا أردتم الوضوء فابدأوا بميامنكم، أمر هنا ابدأوا، ولكن الإجماع على أن الأمر للاستحباب. أولا هناك صوارف قرائن دلت على أن الأمر ليس للوجوب، ومنها الحديث السابق كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن فقالوا يعجبه، هذا دليل استحباب، فهذه قرينة على أن الأمر هنا للاستحباب. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كالنووي وابن قدامة أجمع العلماء على البدء باليمين هو من المستحبات في الوضوء، من المستحبات، يعني إذا غسل يديه يغسل يده اليمنى استحبابا، لكن لو بدأ بالشمال ثم غسل يده اليمنى وخالف السنة لكنه ليس عليه إثم، ترك أمر من المستحبات من سنن الوضوء، وأخذوا بمثل هذا الحديث والذي قبله. هذه هي مسألة الحديث، ما هو حكم البداء باليمين في الوضوء. عرفنا الآن أن هذا الحديث يحمل الأمر على الاستحباب بدليل الحديث السابق كان يعجبه، وكذلك أيضا أجمع العلماء أو ذكر بعض العلم الإجماع على الاستحباب، هذه القرينة. فالبدء باليمين في الوضوء يعني عند غسل اليدين وعند غسل الرجلين، البداء باليمين هو من سنن الوضوء، من سنن الوضوء السنن القولية، السنن القولية، هذا إذا توضأتم فابدأوا من قوله صلى الله عليه وسلم، وما تقدم كان يعجبه التيمن في طهوره، هذا من السنن الفعلية، من السنن الفعلية. ولذلك الجمهور من أهل العلم على أن البداء باليمين مستحبة في الوضوء، نتكلم الآن عن الوضوء. لذلك بوب ابن خزيمة في صحيحه قال باب الأمر بالتيمم في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب، لا أمر إيجاب. وعبرنا أن القرائن التي دلت على أن هذا الأمر ليس للوجوب قالوا الآية في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا جاء فيه الأمر بغسل اليدين، بغسل اليدين، فأيما أي يد بدأت بها فأنت أديت هذا أو التزمت بهذا الأمر، أديت هذا الركن من أركان الوضوء، لو بدأت بالشمال أو باليسار. فجاءت الآية عامة قالوا هذه قرينة، لو كان واجب أو ركن لا جاء الأمر، جاء الأمر به في الآية. وأيضا في حديث عائشة الذي مر معنا كان يعجبه التيمن، أيضا هذه أيضا قرينة تدل على الاستحباب، وذكر النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك. فهذه مسألة الحديث، البداءة باليمين في الوضوء سنة من سنن الوضوء، هذه الخلاصة.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
نعم، أخرجه مسلم، حديث صحيح، وفي صحيح الإمام مسلم 274 وأيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم حديث المغيرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته لما يمسح رأسه هو كان يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم فلم يخلع العمامة فمسحها هكذا من بداية الرأس شعر الرأس هذه الناصية ثم مسحها على العمامة مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين عندما أراد أن يغسل القدمين هو يلبس الخفين فمسح عليهما مسح عليهما ويأتي باب المسح على الخفين باب كامل فيه بعض الأحاديث وأحكام المسح على الخفين والمسح أيضا على غير الخفين لكن في هذا الحديث يتعلق بالوضوء أنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته إذا توضأ مسح بناصيته وعلى العمامة فبدأ بمسح مقدم رأسه وأكمل على العمامة ويحتمل عند أهل العلم أنه مسح بالناصية فقط وعلى العمامة أيضا وذلك الذين قالوا من الشافعية وغيرهم أنه يجزأ أو يجزأ مسح بعض الرأس استدلوا بمثل هذا الحديث والجمهور قالوا لهم هذا الحديث يدل على مسح جميع الرأس لأنه أكمل على العمامة ولما كان يلبس العمامة لمسح جميع رأسه فكلاهما يستدلان بنفس الحديث ومرت المسألة سابقا أن الراجح مسح جميع الرأس مسح جميع الرأس نعم هذا الحديث وحديث أخرى أيضا دلت على مشروعية المسح على العمامة وهذا من يسر الإسلام والحمد لله أن هذا الإسلام الله عز وجل ما جعل فيه الحرج للناس فيه تيسير وفيه رفع الحرج عن الناس بما أن هذه العمامة مشدودة على الرأس وأحيانا يشق على الإنسان فيه شيء من المشقة أن يخلعها ويمسح على رأسه بسبب هذه المشقة اليسيرة جاء الإسلام ويسر عليه خلاص أنت لأن تلبس العمامة من رفع المشقة والتيسير عليك امسح عليها امسح عليها وهذا الحديث دل على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة في هذا الحديث وأيضا جاء في أيضا عند أبي داود في صحيح سنن أبي داود من حديث ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين عصائب يعني العمائم سمونها عصابة أيضا العرب هذه العمامة تساخين يعني الخفاف الخفاف فهذا جاء فيه المسح أيضا على العصائم على الخفين وهكذا أكثر من 3-4 أحاديث دلت على مشروعية المسح على العمامة وهذا من يسر الإسلام فمن كان يلبس عمامة وأراد الوضوء فيمسح بدل ما يمسح على رأسه ويخلع العمامة لا يمسح بعد ما يغسل وجهه ويديه يأخذ ماء ويمسح على العمامة فقط هذا الذي عليه ويكمل وضوءه ولا ليس عليه شيء هذه هي المسألة الأولى في الحديث ما هو حكم المسح على العمامة عرفنا أهم في الوضوء الجمهور على أنه يصح المسح على الناصية والعمامة معا وقال أحمد وابن حزم وابن القيم والألباني وغيرهم يصح المسح على العمامة وحدها يصح المسح على العمامة وحدها قال ابن حزم هذا قول جمهور الصحابة والتابعين ثم نقل بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها إسناده صحيح رواه ابن المنذر في الأوسط وأيضا في مصنف من أبي شيبة أيضا صح عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على العمامة وهكذا أبو أمامة أيضا الباهلي رضي الله عنه مسح على العمامة هكذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة في أكثر من حديث وهكذا عن الصحابة أيضا صح عنهم فيقال يشرع المسح على العمامة يشرع المسح على العمامة هذه المسألة الأولى حكم المسح على العمامة في الوضوء مشروع بدل مسح الرأس يمسح على العمامة دلت الأدلة ودل فعل السلف من الصحابة على ذلك المسألة الثانية كيفية المسح على العمامة فجمهور أهل العلم يجزئ مسح معظم العمامة لا يشترط كل جزء من العمامة يصيبه الماء لا يأخذ ماء فقط ثم يمسح ذهابا وإيابا، ما أصابه الماء يجزئ، لا يشترط مسح جميع العمامة. واضح؟ كما هو جاءنا أيضا سابقا في مسح الرأس، لا يشترط أن يمس الماء جميع شعر الرأس، عليك أن تفعل هكذا، تذهب إلى الخلف وتعود أنت مسحت رأسك، وهكذا يفعل في أيضا العمامة، يجزئ مسح أكثر العمامة. واستدلوا على ذلك أيضا المسح على الخف، مسح الخفين، ومعروف أن المسح على الخفين يأخذ بيده ماء ويمسح هكذا على ظاهر الخف مسحة واحدة فقط، لا يشترط جميع مسح جميع الخف من الأمام ومن الخلف ومن يمين وإلى لا من فوق، هكذا مسحة واحدة أنت مسحت على الخفين أو على الحذاء أو على الجورب. فكذلك أيضا المسح على العمامة. إذن هذه المسألة الثانية، مسح على العمامة يجزئ مسح أكثر العمامة، هذا يجزئ. المسألة الثالثة بالنسبة للمرأة، المسح أيضا على الخمار، على النصيف، على مثلا يسمونها الوقاية هذه أو الشيلة اللي على الرأس، أيضا من يسر الإسلام أيضا يقاس عليها مثل العمامة، إذا كان يشق على المرأة أو فيه جزء من مشقة على نزعها عند الوضوء تمسح عليها، كالرجل يمسح على العمامة أيضا المرأة تمسح على العمامة، تأخذ ماء وتمسح على 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 رأسها على خمارها أو على نصيفها أو كل ما يلبس على الرأس كالعمامة، هذا جائز قياسا على العمامة بالنسبة للرجل. ورجح هذا القول ابن تيمية في الاختيارات، بل نقل عن أم سلمة رضي الله عنها، قال ابن تيمية في الاختيارات صفحة 14 قال: وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على خمارها، يقول: هل تفعل ذلك بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا قال: كان أبو موسى وأنس يمسحان على القلانس، القلنسوة، تعرفون القلنسوة؟ ما هذه اللي تكون في الخلف ويضعها على رأسه وينزعها، خاصة في المغرب، دول المغرب توجد هذه القلانس، والله أعلم. ذكر ذلك ابن تيمية في أيضا الفتاوى المجلد 21، قال: كان أبو موسى وأنس يمسحان على القلانس في الفتاوى 21. وأثر أم سلمة الذي ذكره ابن تيمية رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح في المجلد الأول 29، من أراد يرجع له. وهكذا إذن المسألة الثالثة أيضا يشرع للمرأة أن تمسح على خمارها وعلى نصيفها كالرجل الذي يمسح على العمامة، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: لا يشترط في المسح على العمامة لبسهما على طهارة كالخفين، لا يشترط. أنت الآن محدث أردت تتوضأ فتوضأ، وأنت تلبس العمامة امسح عليه بدل مسح الرأس وامشي، انتقض الوضوء بعد ساعة ساعتين توضأ وامسح عليها، وهكذا لا يشترط كما يشترط في الخفين، تمسح بلا توقيت، يعني يمسح على العمامة بلا توقيت ولا تحديد لعدم ورود الدليل، لم يردنا دليل. ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، قال: نمسح على العمامة فقط بدون شروط وبدون أيضا تجديد على الناس، هذا هو الصحيح والراجح في المسألة الرابعة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
بلفظ الخبر، بلفظ الخبر، يعني أبدأوا، أبدأوا بما بدأ الله به، وبلفظ الأمر ابدأوا، فيه أمر، ابدأوا بما بدأ الله به، يأمر هذه الأمة، يأمر الصحابة. بلفظ الخبر أبدأوا، يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به. وين الله عز وجل بدأ به؟ في قوله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فنبدأ بالسعي من الصفا، أبدأ بما بدأ به الله، لا أبدأ من المروة، لا أبدأ من الصفا. فأخذ كثير من أهل العلم هذا الحديث: أبدأ بما بدأ به الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عند السعي بين الصفا والمروة، وذكر الآية، ففهم من الحديث، أخذ أهل العلم على العموم أيضا في الوضوء، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. إذن يستدل بهذا الحديث على ترتيب الوضوء. الله عز وجل أمرنا في عند الوضوء أن نغسل وجوهنا ثم أيدينا ثم نمسح برؤوسنا ثم نغسل أرجلنا إلى الكعبين، هذا هو الترتيب. فنفعل كما جاء، نبدأ بما بدأ الله به، الله أمرنا نبدأ بالوجه نبدأ بالوجه، وهكذا وهكذا ما جاء الأمر. هذا وجه استدلال أهل العلم. والغرض من ذكر ابن حجر للحديث في هذا المكان اللي يستدل به على مسألة الترتيب في الوضوء، هل هو واجب أم هو مستحب. أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ومن أهل العلم قال بلفظ الأمر أو بصيغة الأمر، هذه رواية شاذة، رواية شاذة التي في هذا الحديث، أبدأ أو ابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر. قالوا هذا بلفظ ابدأ هذه شاذة، لا تصح، ضعيفة ضعيفة، لأن القصة واحدة أصلا في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال هذه الكلمة مرة واحدة في حجة الوداع عندما رقى على الصفا وذكر الآية وقال أبدأ بما بدأ به الله، هكذا جاء جميع الروايات إلا هذه الرواية التي رواها النسائي، التي رواها النسائي، والحديث جاء عند البخاري وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأ بما بدأ به الله، فلم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم أن جاء مرة أخرى وقال ابدأ بالأمر، فهي مرة واحدة، لذلك قالوا هذه ابدأ هي شاذة. قال الألباني رحمه الله الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. قال هكذا رواه مسلم وغيره، هكذا رواه مسلم وغيره كما في كتابه الإرواء في المجلد الرابع، كذلك تمام المنة رقم 88. إذن هذه فائدة حديثية فقط، أن هذا اللفظ ابدأوا بالأمر هو شاذ، شاذ، لأن القصة مرة واحدة حصلت وعند الإمام مسلم وعند غيره جاءت بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ به الله، أبدأوا بما بدأ به الله، هذه هي المحفوظة وهي الصحيحة، وهي الصحيحة. وهذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه، صحابي مشهور، وأبوه صحابي أيضا من مشاهير الصحابة عبد الله بن حرام الأنصاري. وجابر من المكثرين من الرواية رضي الله عنه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج، وحديثه في الحج منسك مستقل، يعني حديث جابر فقط يصف لك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ويأتي الحديث هذا بكامله في هذا الكتاب، في كتاب الحج. هذا رواه جابر رضي الله عنه، وكان ممن شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات رضي الله عنه، إلا غزوة بدر فقط، وأحد ما غزا. لماذا؟ لأن أباه عبد الله بن حرام منعه، ليش؟ حتى يبقى عند أخوته، فقال ما تذهب تجاهد معنا في بدر وفي أحد، فطاعة لوالده بقي، ولم وما بقية الغزوات فقد غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي. فلما قتل عبد الله والده يوم أحد قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وكان له أيضا حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة جابر. الحديث فيه مسألة نختم بها درس اليوم، حكم الترتيب، حكم الترتيب. الآن جاء الترتيب في قول الله عز وجل، ثم جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، فما هو حكم الترتيب؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، قولان مشهوران عند أهل العلم، وسبب اختلافهم في الواو التي جاءت في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الواو هذه الواو هي للعطف، تفيد الترتيب ولا لا تفيد الترتيب؟ هي للعطف لكن تفيد الترتيب ولا لا تفيد؟ فمن قال تفيد الترتيب قال الترتيب واجب، ومن قال لا تفيد الترتيب قال الترتيب في الوضوء غير واجب. شوف هذا سبب اختلاف أهل العلم. كذلك اختلفوا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، هل هي للوجوب أم لا؟ فمن قال أنها واجبة لأنها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيان لواجب، وفعله بيان لواجب هو واجب، الوضوء واجب. ومنهم قال لا، فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ليس للوجوب. فهذا سبب اختلاف أهل العلم في المسألة. والقول بوجوب الترتيب قال به أحمد والشافعي وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن الترتيب في الوضوء فرض وواجب، فرض وواجب، لأنهم يرون أن الواو هناك تفيد الترتيب في الآية، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب لأنه بيان لواجب، هذا هو دليلهم. كذلك أيضا في طيب أيضا القول الثاني الآن الذين قالوا أنه غير واجب ترتيب في الوضوء، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس الترتيب فيه، قالوا مستحب غير واجب، فمن قدم عضوا على آخر وضوءه تام. هذا قول الإمام مالك رحمه الله وأصحاب الرأي من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو الخطاب أيضا، وقال بذلك أيضا سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء والزهري وغيرهم كثير، واختاره ابن المنذر أن الترتيب من المستحبات ليس من الواجبات، واستدلوا بأدلة. أولا قالوا أن الآية الواو فيها لا تدل على لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. كذلك أيضا قالوا أيضا بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ليست على الوجوب، هذا الأصل فيها. وهكذا استدلوا أيضا بحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق، وهذا يدل على عدم الترتيب لأن المضمضة والاستنشاق تكون في أول الوضوء. فقالوا إذن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب ليس بواجب، هذا وجه الاستدلال. كذلك والحديث مختلف فيه، لكن الصحيح أن الحديث له طرق وحسن لغيره الحديث، ذلك هو في صحيح سنن أبي داود رقم 126 حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، حديث حسن حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 126. أيضا يشهد لهذا الحديث حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، معدي كرب رضي الله عنه، حديث المقدام رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثم ذراعيه ثم مضمض واستنشق ومسح رأسه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا سنده صحيح، ويدل على عدم وجوب الترتيب. وحسن إسناد هذا الحديث النووي وابن حجر والألباني وغيرهم، حديث ثابت حديث المقدام، حديث المقدام من ابن معدي كرب رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على عدم وجوب الترتيب. هذا هو القول الأقوى لهذه الأدلة التي ثبتت، هذا هو الراجح عدم وجوب الترتيب، عدم وجوب الترتيب، مثل ما ذكرنا هو قول الإمام مالك والحنفية أصحاب الرأي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقال بها جماعة من السلف كسعيد المسيب والحسن البصري وعطاء والزهري، واختاره ابن المنذر وكثير من أهل العلم عدم وجوب الترتيب. هذه المسألة في هذا الحديث، ما هو حكم الترتيب في الوضوء؟ هو مستحب من سنن الوضوء. ونختم بهذا الدرس، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة، يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.